بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام،
كتابان أو حفظا وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءنا.
وكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة،
فربنا المحمود والمشكور
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا يعني نتم ما مضى من الحديث عن العلم وعن العلماء وعن فضل العلم، واليوم نتكلم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن مصادر التلقي وعن التأسي بالعلماء. فنرى أن هذه الأمة قد تميزت على غيرها من الأمم، فإن هذه الأمة علومها مشافهة مباشرة، علومها مشافهة مباشرة. فنرى أن القرآن وصل إلينا من رب العالمين بواسطة جبريل عليه السلام، وجبريل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والصحابة علموا من بعده من التابعين، والتابعون علموا من بعده، وهكذا يظل هذا العلم يتلقى مشافهة أو يتلقى مشافهة إلى يوم القيامة. بالنسبة للأمم الماضية يعني حرموا المشافهة والتلقي، وذلك لأن الله عز وجل قد ميز هذه الأمة بلغة خلاف اللغات الماضية، اللغة العربية التي هي تعد من أجمل وأعظم اللغات، ثم اختصر لنبيها صلى الله عليه وسلم الكلام اختصارا، فهو يقول أتيت جوامع الكلم، فترى بأن كلام العلماء أو علماء هذه الأمة يختلف عن كلام علماء الأمم الماضية. فلذلك الأصل في التلقي بالنسبة لهذه الأمة من العلماء إلى من بعدهم. طبعا لا شك أن بين الوقت والآخر يقل ويندر العلماء، لو نظرنا إلى تاريخ هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم نرى أن هؤلاء العلماء كانوا هم المنارات، وكان الخلق والبشر من المسلمين يتعنون السفر البعيد والمشاق في الوصول إليهم، رغم أن الكتب كانت متوافرة موجودة، وكان النساخ موجودون، وربما نسمع أن هناك كانت أماكن ودكاكين خاصة بنسخ الكتب كالمكاتب الآن تسمى بالصيادلة، والصيدلي هو الذي يعني ينسخ الكتب، وإما أن يبيعها إن كانت يعني ليست لأصحابها، أو أن الرجل ينسخ كتابا عند هذا الصيدلي بخطه الجيد ثم يأخذه له. فالكتب كانت متوفرة، ورغم ذلك نرى أن هذه الأمة تميزت بأن المصدر الوحيد والسبب الوحيد في تلقي العلم هو عن طريق العلماء. وذلك أنا أنصح دائما يعني إخواني جميعا بأن الجلوس أمام طويل بعلم، لا أقول طالب علم أو عالم، الجلوس أمام طويل بعلم عنده مبادئ العلم أفضل من الجلوس أمام التلفاز أو الكمبيوتر أو الكتب أو أي مصدر ليس فيه تلقي مباشر بين العاطي والآخر، أفضل بمليون مرة. يعني أن تجلس بين يدي طويل العلم بينك وبينه ليس حواجز بعيدة، تجلس أمامه تحتشمه وتنكسر بين يديه وتتلقى منه العلوم الشرعية أفضل من أن تجلس أمام شيخ الإسلام. يعني لو أنا في هذا الزمان يعني لأي عالم من العلماء مادة علمية فالأفضل والأولى هو الجلوس مشافهة أمام أصغر طالب علم. طيب هل معنى هذا أننا لا نستفيد من هؤلاء العلماء بالوسط؟ لا طبعا، لأن الأمة تميزت أن في مشافهة، ورغم ذلك كان هناك الكتب موجودة ومتوافرة، فكانوا يأخذون العلم من العلماء ويستعينون بالكتب على العلم. ولذلك يعني لا مانع أن طالب العلم يستفيد من أي إنسان بواسطة أو بغير واسطة، لكن أن يكون الأصل عنده هو المشافهة والتلقي بلا واسطة. هذا بالنسبة لمصادر التلقي. بالنسبة هناك آفة عظيمة تعرض لطالب العلم، وهي أن كثير من الطلبة يستثقل الجلوس أمام علماء أو أمام طالبة علم أو أمام من دون طالب العلم. لماذا؟ لأن النشأة لها أثر عظيم جدا. يعني بنرى في العصور الماضية وفي بين الأمم الماضية بنرى بأن البيئة، الأسرة التي تأسس فيها هذا الذي أراد أن يطلب العلم، كانت بيئة طيبة، كانت بيئة تتميز بما فيها من أخلاق وعلو همة ودين وقيم، وهذه الأشياء التي تعين الطالب من البداية على الطلب والتحصيل. بينما نرى الآن بأن البيئات التي يعيش فيها غالب الملتزمين بيئات عافنة، الغالب بيئات عافنة ما عندها عن الالتزام شيء، نرى فيها من الفساد والإفساد، ونرى فيها من المبقات، بل ربما نرى من العادات المخالفة التي يعني لا تهيئ إنسانا مهيئ لطلب العلم. حتى نرى العكس، يعني البيئات الملتزمة قل من ينشأ فيها ملتزم، يعني نرى غالبا غالب الملتزمين من بيئات غير ملتزمة، ونرى أن البيئات الملتزمة عاجزة أن تنشئ يعني جيل ملتزم لواقع المجتمع وما فيه من خلل. وعلى هذا يعني يكون أحرى وأولى وأعظم أن يكون التلقي بواسطة أحياء مشافهة بين الذي يريد أن يتعلم وبين من يعلم. ولا أعني هذا في علم واحد، بل في جميع العلوم، سواء كان هذا العلم يتعلق باللغة، يتعلق بالأداب، يتعلق بالتفسير، يتعلق بالحديث، أي علم من العلوم يحتاج إلى أن يكون مشافهة بينك وبين من يعلمك في على جميع العلوم. هذا طبعا يعطيك يعني تهيئة وتوطئة حتى إن استمر أمرك في طلب العلم الشرعي لا شك أنك تستفيد من هذه الجلسة التي جلستها بين يدي من علمك. أيضا بنرى، وهذه آفة عظيمة جدا، بنرى بأن العلوم يعني محيت عند الغالب، يعني أصبح الآن غالب من يطلب العلم، يعني غالب العلم الآن يكون مواعظ، وهذا لما وقع في الأمة من إرجاء. يعني الأمة الإسلامية بطولها وعرضها يعني وقع فيها العقيدة التي نشأت في أول الدولة الإسلامية، وهي الإرجاء، يعني أن الإنسان ما يتأثر إلا إن شيء من المواعظ فقط. وذلك بنرى بأن هناك خلاف أو فرق بين النصارى وبين اليهود. النصارى يعني كتاب كان كتاب مواعظ، فمن ثم وقع عندهم خلل عظيم جدا، لأن الموعظة هذه كالصوت ينزل على القلب ليحركه إلى العمل. بينما نرى الآن مشاكلنا أن نحن نحب نسمع مواعظ. لماذا؟ لأن القلب يسكن لهذا، القلب بيحب المواعظ، لكن هل هذه الموعظة آتت أكلها؟ هل أثمرت؟ الجواب لا، لأن أصبح الآن ألف، لأن الدليل أن ممكن مثلا واعظ يعظ ممكن ألاف مؤلفة من الناس يستمعون إلى الموعظة، بينما لو أن هناك درس علم الذي هو الثمرة من ثمار الموعظة قد لا يوجد أحد يحضره أبدا. فلذلك بنرى أن علم المواعظ هو الذي انتشر وفشى وأصبح أصل. بل لو نرى أن الواعظ بنفسه الذي يعظ هذا لو بدأ يوجه من خلال الموعظ، بمعنى مثلا لو أن شخص بدأ يتكلم في مواعظ عن الربا، تحريم الربا وما في الربا من أشياء، وبدأ ينتقل إلى بعض التأصيل العلمي بما يتعلق بالأموال. ترى أن الغالب ينفق. لو أن شخص مثلا بدأ يتكلم عن يعني فساد الزنا وما وقع في الأمة من فساد، ثم بدأ ينتقل إلى تأصيل علمي من حفظ النساء في البيوت والحجاب ومن غض البصر ومن عدم النظر إلى المحرم، وبدأ يتأصيل. ترى الكل ينفر. ليه؟ لأن الوعظ بالنسبة للقلوب مجرد أن القلب يطمئن إليه، لكن أنه ينبني على هذا الوعظ شيء، طبعا هذا غالبا غير موجود. فعلى هذا ليس العلم هو المواعظ. وذلك المصيبة الآن بنرى أي إنسان عنده تخصص علمي لا يجيد المواعظ لا يستطيع أن يصل بعلمه لأي أحد، بل لا يدل عليه، وهذه مصيبة. يعني ممكن الآن نجد كثير من الوعاظ تصدروا وبدأوا هم يكيفون أنفسهم بالعلوم الشرعية. تجد مثلا هو واعظ ممكن يدخل بقى في علم اللغة، ممكن يدخل في علم العروض، ممكن يدخل في علم الأداب، ممكن يدخل في الفقه، في علم الحديث، أو ممكن يدخل وبدأ طبعا الفساد بهذا يزيد، لأن الأصل في العلوم الشرعية التخصص. يعني لابد أن أتلقى العلم، مثلا واحد حديث ليس له في اللغة، هو المفروض عنده من اللغة لكن لا يدرس لغة، واحد مدرس لغة لا يدرس حديث، واحد مدرس قرآن لا يدرس حديث، حديث قد لا يكون عنده تخصص في علوم القرآن. المهم أن كما سنذكر فيما بعد إن شاء الله أن التخصص مطلوب، ولكن لابد لطالب العلم إن أراد أن يتعلم أن ينظر عمن يأخذ. أيضا يعني العلم ليس مجرد معلومات علمية، لأن هذا العلم دين، وكان السلف يقولون هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لابد الإنسان يتحرى ممن يستمع إلى المادة العلمية، إلى هذه المسألة التأصيلية، إلى، لأن هذا دين وهذا الدين لا يثبت في القلب إلا إن كان الواسطة يعني أهل أو عنده الأهلية في توصيل هذه المعلومة. بين يدي الآن يعني بعض المواقف التربوية من جملة من العلماء، يعني هذه منتقاة، يعني أشياء كما قال قطرة من فيض، فسقتها لكم لنبين يعني بأن الدراسة والتلقي على هذه العلماء أمر عظيم جدا في تنشئة العالم أو طويلب العلم المسلم، بخلاف الذي يجلس على السرير وجالس أمام الشاشة وينظر إلى الشيخ وهو يعطي وكذا، أو يتعلم على يد مثلا وسائط كالكتب أو غيرها. وزي كما يقال من البلية تشيخ الصحفية اللي بيقرؤون من الصحف، يعني هذا لا يسمى شيخ ولا يسمى عالم ولا طالب علم، لكن هذه وسائط لتأسيس وتأصيل طالب العلم. يعني لا مانع أن طالب العلم يتعلم على يد شيخ أو شيوخ، وفي نفس الوقت يأخذ بوسائط من غيرهم ليستفيد ويزيد من المادة العلمية التي أخذها. فهنا في نصيحة جليلة جدا لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ساقها في كتاب صيد الخاطر. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة في مقادير في العلم، يعني عندهم درجات في العلم، هذا أعلى وهذا أدنى، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه. لا ينظر إلى الكثرة، إن ده أحفظ أكثر أعلم، لا، من هو الذي يفيدني يعني وأستفيد منه بالنسبة للعمل قبل العلم، وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجون مخرج جرح وتعديل. عندهم علم ولكن بدأوا يتوسعون في مثلا علم الجرح حتى ينزلوه على من ليس بأهل أن يعني يستعمل في الرواية، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، يعني يأخذون مال في مقابل التعليم، ويسرعون بالجواب إذا سئل، ما يقولش لا أعلم أو كذا، لا، لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الجواب خطأ، المهم أنه يجيب. ثم قال أي ابن الجوزي: ولقيت عبد الوهاب الأنماطي، هذا أحد شيوخ ابن الجوزي، وطبعا ابن الجوزي له أكثر من 1000 شيخ، ولكن يعني هو يقول: ما استفدت إلا من رجلين، هذا أحدهما، عبد الوهاب الأنماطي، قال: فكان على قانون السلف، على منهجهم وطريقتهم، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث. وكنت إذا قرأت عليه أحاديث رقاق بكى واتصل بكاؤه. ولذلك يا أخوان، الإنسان الطالب لما بيجلس أمام الشيخ أو العالم أو حتى قلت طويلب علم، بيرى هناك أثر في التلقي والإعطاء مباشرة بينك وبينه، فتكون الفائدة ليس مجرد فائدة علمية فقط، بل ربما تتأثر أنت بما هو أفضل مما تتعلم من هديه، من دله، من بعض ما فيه من أشياء، أو من خلال ربما هو تعنى في تحصيلها وتربية نفسي فيها، فأنت تأخذها منه وتنسلها بلا مشقة وبلا كلفة. قال: وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى واتصل بكى. لما بيسمع ذكر الجنة، ذكر النار، ما يتعلق بالموت، هذه الأشياء التي تلقي لها القلوب. فكان وأنا صغير السن، هذا الكلام ما زلت كنت في أول الطلبة، ابن الجوزي، يعمل بكاء في قلبي ويبني قواعد، بيؤصل فيها بناء، إن كيف أثبت وكيف يتعاظم يعني أمر هذا العلم في نفسي. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل، اللي بنسمع بقى منهم فوق، ابن المبارك والثوري وهؤلاء، قال: هذا كان على هديهم وكان على طريقتهم. قال: ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي، هذا شيخ آخر من شيوخ ابن الجوزي، فكان كثير الصمت. شوف انظر، رغم ما يتكلم ولكن أثر هذا جدا جدا في ابن الجوزي. وكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، يعني لا يتكلم إلا بكلام منضبط متقنا محققا، حتى لو سئل لا يجيب إلا بعد تأني. وأذكر هذه الميزة وجدتها في الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، حينما بدأنا في الطلب على يديه رحمة الله عليه، كنا نظنه يعني أن علمه قليل، لولا الهالة التي جاءتنا من أرض الحرمين إن مقبل عنده علم وزكاه الشيخ ابن باز وفلان وإلى غيره، يعني وقع عندنا شرخ، لأنه كان لا يجيب على فتوى إلا بعد تأني شديد جدا. يعني ممكن مثلا السائل يسأله فينظر إلى السائل هكذا ويطرق إلى الأرض، رغم أن الحاضرين جميعا قد يجيبون عن هذه المسألة ثم يجيب. أو ربما مثلا يعني إذا ساق كلاما لأحد الأئمة من حفظي، فكان يختم الكلام بقال: أو كما قيل، أو كما قد قيل، أو وكان البعض يراجع كلامه يجده بالنص رحمة الله عليه. فالنمط هذا يعني ممكن نقول نادر وأصبح قليل جدا جدا، ولكن هذا هو النمط الذي أثر ويؤثر كثيرا جدا جدا في طلبة العلم. قال: وربما سئل المسألة الظاهرة، أي ده كلام ابن الجوزي بقى، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن منها، حتى يضبطها. وكان كثير الصوم، دلو بمين بقى؟ أبا منصور الجواليقي. وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، رغم أنه درس على كم؟ أكثر من 1000 شيخ، لكن هذان الرجلان أثر فيه جدا جدا جدا. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، إن العمل أرشد من الذي يسمع كلام 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 كلام. قال: ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، يعني يجلس يهزر مع الطلبة ويهزر مع فلان ويضحك وكفك وبتاع والكلام الضحك هذا، فراحوا عن القلوب، يعني رغم أن القلب يستأنس بهم لكن في الوقت الحاضر، لكن بعد ما ينصرف الطالب ويرى من الشيخ هذا المزاح والضحك وهذه الأشياء يسقط من عينه وتسقط هيبته، فراحوا عن القلوب وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم، ما أحد استفاد منهم، فقل الانتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد موتهم، فلا كاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم، ما أحد يعني لهم يعني لا أصل لا في قدوة، إلا بس مجرد كان الطلاب يتسلون به. فالله الله في العلم بالعمل، فإنه الأصل الأكبر، والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه. بالنسبة لتعظيم العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل أن ترى العالم معظما لله عز وجل، معظما لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم هو منشأ العلم، فمن حمل علما وما كان معظما لربه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فانفض يدك منه. فعن قبيصة بن جابر، وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدرنا رواحلنا نتماشى نتحدث. يعني بدأت الرواحل يعني تهدأ ثم يبدأ في السمر والكلام وهم سائرون. قال: فبينما نحن ذات غداء إذ سنح لنا ظبي، ظهر ظبي يعني نوع من أنواع الغزال، فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ حشا، رماه فأصابه في بطني فسقط، فركب ردعه ميتا. قال: فعظمنا عليه، لأنه كانوا حجاج. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر فقص عليه القصة، قال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة، يعني بهذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. فالتفت إلى صاحبه فكلمه، أي قلت له تكلم هذا. فقال ثم أقبل على الرجل قال: أعمدا قتلت أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله، يعني أنا تعمدت أن أنا أرمي لكن ما تصورت أنه يقتل. قال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها وأسقي إهابها. قال: فقمنا من عنده. يبقى عمر شاور الذي معه في المسألة ثم خرج بأنه يذبح شاة مكان ما رمى أو قتل من الظبية. فقال صاحبه: فقلت: أيها الرجل عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه. استشار مين؟ عبد الرحمن بن عوف. اعمد إلى ناقتك فانحرها، أنت ارتكبت جرم عظيم جدا جدا، وهذا الجرم العظيم يعني لا يستحق منك إلا أن تذبح هذه الشاة التي تركبها. ففعل ذلك، فذبح شاته، فذبح ناقته. قال قبيصة: ولا أذكر الآية التي في سورة المائدة: يحكم به ذوى عدل منكم. قال: فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة اللي هو إيه؟ رمى، وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم، يعني قتل مع عدم قبول حكم الله عز وجل. قال: ثم أقبل عليه فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. رغم أنه ده صاحب الإيه الذي وسوس للرجل وقال له عظم شعائر الله، يعني زود على ما قال أمير المؤمنين. قال: يا قبيصة بن جابر، هذا كلام مهم جدا من العلماء، لأنه عمر رضي الله عنه أوقفه على الشرع، الآية تقول: يحكم به ذوى عدل منكم. فلما لا يجوز أن يحكم به واحد فحكم عمر مع واحد آخر هو عبد الرحمن بن عوف، فلما تعدى هذا الرجل الحكم الشرعي عزرهما. فقال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان. فده ممكن يقال لكل شاب، يجي واحد كده جنبك يعمل لك ايه فزلوك، ارى له كلمتين ويقول لك: لا 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 سيبك من الشيخ فلان، اعمل كذا كذا كذا، فيقرب اليك المسائل او يحاول ان يوضح لك مبهم وهو جاهل، ما زال في اول الطريق، فاياك ان تستمع لهؤلاء. فعمر اراد ان يوضح لهذا الطريق، قال: اني اراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون في تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب، إياك وعثرات الشباب. منها بقى التسرع، يكون عندك تسرع في الجواب، في الفتية، إنك تكون عاوز أنت الرأس، عاوز أنت الذي تظهر بين إخوانك، تريد تريد تريد، هذه العثرات التي يعني ربما تؤدي إلى هلاك العبد. وطبعا بننظر برضو ان الشباب ينقسمون الى قسمين. في قسم لا يصلح الا ان يكون رأسا، ما ينفعش يبقى تابع ابدا، وده برضو يتعسر ويتعذر عليه ان يكون طالب علم، هو رأس عشان ينزل صعب جدا، حتى لو اتيت بابن عباس ليجلس امامه يرفض، هو ليه دماغ. وهذا الذي ادى بالخوارج الى ان خرجوا في يوم النهروان وخرجوا على علي بن ابي طالب، رؤوس كل منهم رأس. وهناك نوع من الشباب امع في الديل لا يصلح الا ان يكون له رأس، وده الغالب. فلو ان الرأس الشاب الرأس ده استطاع ان يحوط من هؤلاء الاذناب مجموعة هلك واهلكهم، ودي الآفة في غياب العلماء. ولذلك الحديث يا اخواننا ان الله لا ينزل العلم من صدور العلماء انتزاعا، العالم محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولكن بموت العلماء. إذن العلم يضيع بموت العالم رغم أن الكتب موجودة وكل أثار العلماء موجودة. ولذلك لما يعني بعض السلف قال إذا بلغني موت العالم كأنما قطع من لحمه، يعني كأن أعضاءه قطعت، لأن موت العالم ثلمة في الإسلام، لا سد شيء، لا كتاب ولا أثار ولا شيء إطلاق. فبالتالي يعني وجود هذه الأفاد بين الشباب اللي هو الرأس والذنب، والرأس يجمع الذنب ويحيل بينه وبين العلم الشرعي، هي دي الآفة التي يعني ربما أهلكت كثير من الشباب في العصر الحاضر. لأن الآن ما في العلماء اللي هم متفرغون نحاول يقول لك جمع اعمل لي أبدا، إن ما كانش واعظ ويحاول يفضل يهاتي كما يقولون ويبدأ يتكلم في الوعظ ويلا تعالوا عشان أديكم درس. لكن لو أن كم من علماء ما علم بهم أحد، أقرب من القريب الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، هذا يكاد يكون يعني لما كنا في اليمن قابله الشيخ مقبل وقال ما أعلم في مصر أعلم من محمد عمرو ابن عبد اللطيف، رغم الكلام هذا من حوالي أكثر قرابة 20 سنة، ورغم ذلك لا يعلم به أحد، بل ربما الشباب يسفهون منه. يعني أكثر مرة كنت ألقاه وبعض الإخوة وقوف يعني يتركونه ويتكلمون معي وابدأوا يسخرون من هذا. فلذلك يعني للأسف الشديد غالب الشباب يعني ما عرف الطريق إلا بس مجرد يعني الواعظ المؤثر هو الذي يعني قد يثمر في جر الشباب إلى باب العلم. بعد ذلك تعظيم العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبب في وقوع الهيبة في الطالب. حينما ترى العالم ترى أن العالم معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا به جدا موقرا توقيرا عظيما للرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها تقع مهابته في قلبك. فكان مالك رحمه الله، مالك بن أنس يعني الذي كما يقال نال في زمان احتشام الملوك، كان مجلس الإمام مالك مجلس ملك، كان يأتي في أبهى حلة وفي أجمل صورة، وكان يجلس المجلس ولا أحد يستطيع في مجلسه أن يقلب ورقة. يقول الشافعي كنت في مجلس مالك أبل أطراف أصابعي حتى لا أسمعه صوت الورق، هكذا وبالرحمة كان لا أحد النفس في مجلس مالك، كان الأنفاس كده إذا أحدهم أراد أن يعطس ربما يكتم فمه كتمة حتى لا يسمع الشيخ يعني هذه الأصوات. فكان من أشد الناس إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أخذ هذا؟ وذلك أنا أنصح كثير من الإخوة أن يحاول أن يقرأ سير هؤلاء العلماء، يعني في كتاب اللي هو سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب لو كل واحد حوش له في الشهر يعني ممكن ربع كيلو لحمة، ربع كيلو كام ده؟ 10 جنيه، ممكن يجيبه في حوالي سنة. هذا الكتاب يعد ثمرة من ثمار التربية، يعني والله الذي لا إله غيره ما أعلم أنني استفدت من أي كتاب أفضل من سير أعلام النبلاء، يعني أفادني كثيرا جدا، لأنه بيذكر سير هؤلاء يعني كأنك تعيش معهم وكأنك تراهم. فكان الإمام مالك من أشد الناس إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعمن أخذ هذا؟ يقول مالك. وقد سئل عن أيوب السختياني، يعني أيوب السختياني من العراق، فقيل مالك كان يأخذ بحديث أهل العراق، كان يقول الإمام مالك أنزلوها منازل أو منزلة كتب أهل الكتاب، لا تكذبوهم ولا تصدقوا، لأن العراق كان بعيد عن العلم. لكن لما يعني ظهر في العراق أمثال أيوب السختياني ومن كان على طريقته، فعندها بدأ الناس يتوجهون بالعلم إلى العراق. فقال مالك وقد سئل عن أيوب، يعني لما تأخذ من أيوب؟ فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، يعني أفضل من حدث ومن رويت هو أيوب السختياني. قال وحج حجتين فكنت أرمقه. شوف انظر بقى الطالب، أرمقه أتتبعه، شوفوا، حج حجتين فكنت أرمقه فما حدثت وما رويت عنه. وده يفيدك أيضا إذا سمعت بعالم من العلماء أو شيخ، لا تتركه بالكلية لمجرد الغمز، حاول أنك تخترق وتنظر من أحوالي، عسى أن يطلعك الله عز وجل على خير فيه فتستفيد منه. فأيوب السختياني يعني كان فيه قليل من المزاح، يعني فيه طرفة، وهذه لا تمنع أن تكون عند العالم، أنه يعطي بعض الطرف في بعض المواقف وكذا. فمالك كان يخشى يعني لا يستفيد من هذا، ولكن كان يرمقه يراقبه ويتابعه وينظر إليه، وهذا في حوالي حجتين حج فيهما أيوب السختياني. وكلما فلا أسمع منه، أي ما رويت عنه، غير أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أخضل، الماء من العيون نزل حتى ملأ اللحية، وهو لمجرد أن يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأيت منه ما رأيت من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعظيم لمجرد الذكر يبكي، كتبت عنه، فما كتب عنه إلا بعد أن تيقن لحبه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دائما يا إخوان، البضاعة لا تعظم إلا بعظم قيمتها وحاملها. يعني كلما ذهبت مثلا في بعض المحلات التجارية، مثلا في الأسكندرية، في أماكن من الأماكن اللي هي الغالية جدا، تجد السلع لها قيمة أعلى مما لو جيت مثلا من حارة من حارات مطوبس مثلا. فالسلعة تعظم بنوعها وقيمتها وأيضا بحاملها. وقال مصعب بن عبد الله فكان مالك، شوف تأثر بالشيخ، هذا الأمر وقع في قلب مالك فتأسى بشيخ أيوب بن أبي تميم السختياني. قال وكان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، يبدأ يزرق الوجه وينقبض ويتأثر وينحني، حتى أن الحاضرين يتألم جدا جدا من يعني حال الإمام مالك. فقيل له يوما في هذا، يعني في هذا الأمر، يعني نتأثر من أجلك يا إمام، مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتأثر هذا التأثر. فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لو شفتم اللي أنا شفته من علمائي ومشايخ الذين سبقوني ما عبتم علي هذا، وما يعني تأثرتم بما تتأثرون به من حالي. لقد كنت أرى، وبدأ يسوق بعض مشايخي وبعض أحوال هؤلاء المشايخ لمواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء في زماني، لا نكاد نسأل عن حديث أبدا إلا ويبكي حتى نرحمه، يعني قبل ما ينطق الحديث، مجرد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أن ينطق الاسم فقط يبكي حتى يرحم. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد من مشايخ مالك وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا ليس مجلس أو مجلسين أو شهر أو شهرين، زمانا سنون تمضي ومتابعة للشيخ زمانا. فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: الثبات، الثبات عند العلماء، إما مصلية وإما صامتة وإما قارئة للقرآن أو لغيره، المهم إنه كان على هذه الحالات الثلاث، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ما له دعوة بما خرج الدنيا، خارج المسجد ما يعرف. هقول لك هتقول ده يعتبر يعني مش ميزة، لا ميزة، مالك والناس، دع الملك للمالك، امضي في طريقك إلى الله عز وجل، وذكر إنما أنت مذكر. ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم أحد مشايخ مالك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف من الدم، لمجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوجه يحمر كأن الوجه قد امتلأ دم من شدة الحمار الذي على وجهه، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما رأوه، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك عظم هذا الحب في قلوبهم لمحبتهم لسنته صلى الله عليه وسلم. وقد جف لسانه في فمي هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير أحد مشايخ مالك فيذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، يجف الدمع. ولقد رأيت الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكان ممن أهنأ الناس، وكان من أهنأ الناس وأقربهم، يعني كان رجل عام يقرب إليه جلساء، لأنه كان يعتبر قائد الشرطة لبني مروان، فكان يقرب العام إليه. فإذ ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما عرفك ولا عرفت. ولقد كنت آتي صفوان ابن سليم أحد مشايخ مالك، وكان من المتعبدين المتهجدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه، في سبوب أبي علي يبكي وروح سبيله مشيد، لا ينقطع له بكاء. هؤلاء كانوا مشايخ الإمام مالك رحمة الله عليه. لقد كان للحديث شأن في نفس الإمام مالك، كان له وقع ومذاق، طعم يختلف عن أي كلام آخر، لأنه عايش وتربى على أيدي العلماء الذين كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج هو معظما للحديث كما عظموه هم، أي شيوخه. إن الأحاديث لها وقع في النفوس ولها مكانة وهيبة، وكان هؤلاء العلماء من تربيتهم لتلاميذهم يشعرون المتلقي بعظمة العلم الذي يتلقاه وبأهميته. فقد روى ابن أبي حاتم عن عمران بن عيينة أخو سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي هذا الذي روى حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال فهذا الحديث هو الذي أقعدني 40 سنة أعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذي يعني قطعه بعد 40 الحجاج بن يوسف لما رأى جمهور عظيم جدا يعني طوابير على أبي عبد الرحمن السلمي. فكان إذا قرأ عليه يعني أحد الطلبة ختم عليه القرآن وانتهى من ختم القرآن قال قد أخذت علم الله، قد أخذت علم الله، قد أخذت علم الله، يكرر له هذا حتى يحفظ هذا جيدا. فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمله، إلا إذا تساواك في الحفظ وعمل، يعني أنه بيعمل بالحفظ هذا، لكن أنت الآن أفضل الناس، خيركم، ما أحد فوقك. ثم يقرأ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وفي مسند الشافعي هذا كلام الذهبي يقول في مسند الشافعي من سماعنا قال فيه أخبرني أبو حنيفة ابن سماك قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود العقل والدية وإلا القود هو إيه القتل. قلت لابن أبي ذئب هذا القائل من هو ابن أبو حنيفة ابن سماك قلت أتأخذ بهذا الكلام ده أنت بتقول به فضرب صدري بيدي ضربة شديدة وصاح كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى كل من سمع إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك بمجرد أنه سأل سؤال أتعمل بهذا فصاح هذا الصياح ووقع هذا الأمر العظيم. أيضا التأثر بالآيات عند العلماء لأن العالم ليس مجرد تأخذ منه مادة علمية مش مجرد نقل كمبيوتر تنقل لا لابن كيف تستفيد حتى في أمور الخاص يعني كيف تستفيد من هذا يعني أذكر موقف مثلا لابن حبان البستي لما كان ملازما لشيخه ابن خزيمة لازمه في الحضر والسفر وابن حبان كان ثري أبوه كان رجل غني جدا وعنده أموال كثيرة فأعطاه من المال ما يعينه على الرحلة في طلب العلم فلازم ابن خزيمة ملازمة الظل حتى أنه كان معه في سفر وابن خزيمة يعني متعب فأراد أن يستريح قليلا فإذا ابن حبان ومعه بعض الطلبة وجاء ويسأل الشيخ فالشيخ غضب عليه وقال له تنحى عني يا بارد رغم أن يعني لا ينقل كلام المشايخ في الغضب لأنه ممكن يعني يحصل منه كباقي البشر يتكلم بكلام شديد قال تنحى عني يا بارد فكتبها ابن حبان فقيل أتكتب يعني هذا كان هو يسبك قال أكتب كل ما قال الشيخ كل شيء أكتب إذن كان الاستفادة مجرد ليس في كل شيء التأسي بالعلماء فهؤلاء تلقوها بنفوس مفتوحة والذي علمهم هذا فهو القرآن فكانت الآيات تنزل كأنهم يعيشون واقع الآية فلما يعني هذه الآية مثلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قرأها جملة من العلماء كثير بمجرد أن يمروا على هذه الآية يبكون حتى يرحم فهذا عبد الله بن رواحة كان مريض عليل وكان رأسه على رجل أو فخذ امرأته فعد بيقرأ القرآن الورد حتى وقف على هذه الآية فما تعداها وشهق حتى كاد أن يموت فامرأته تعجبت ما بك فقال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فلا أدري أأنجو منها أم لا وده مين عبد الله ابن رواحة كذلك وقع هذا لأبي ميسرة حين أوى إلى فراشي وقرأ هذه الآية فقال ليت أمي لم تلدني ثم بكى وبكى وبكى فقيل ما يبكيك قال أخبرنا ربنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها أي هنخرج منها وكان الحسن البصري يعظ فلقي رجل فسأله قال هل أتاك أنك وارد النار وده أسلوب من أساليب الدعوة المهم جدا إنك تضع الشخص على حقيقة الوعيد والتخويف كم من آيات في القرآن يعني مثلا أعرابي كان جالس في مجلس فجاء يتعلم القرآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود علمه فجاء الأعرابي جلس وجلس أمام ابن مسعود فقرأ عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صرخ الأعرابي وقال حسبي حسبي أن أحاسب على مثاقيل الذر. كفاني بقى كده يعني. شوف عاقلة عن الله آية موقف آية إن لو عمل مثقال ذرة من خير وجده خير وإن عمل مثقال ذرة من شر وجده شر. أيضا تتبع سير العلماء وذلك برضو بأكرر وأقول مثلا قراءة سير العلماء تشهد الهمم تعطيك حال هذه الأمة لأن الآن بترى أقزام ممكن ترى الشيخ بتاعك يعني حالة الله المستعان لكن حينما ترجع إلى سير العلماء الأول ترى يعني كبار كانوا كبار قوم وما زالوا ولا يزالوا إلى قيام الساعة فسير هؤلاء تشهد الهمم وتعطيك يعني دفعة لأن تلحق بهم. يعني جاء رجل سفيان وقال يا سفيان إن الأول سبقونا على خيل عتاق خيل قوية سريعة ونحن على حمير دبرة عجة كالسحة. فابتسم سفيان وقال ولو كنا هكذا يعني حتى لو احنا على حمير عجة فإن كنا هكذا سنلحق بالقوم المهم ما تقفش أو ترجع لورا. فقال حماد بن جعفر عن أبيه جعفر بن زيد قال خرجنا في غزاة إلى كابل. كابل دي معروفة اللي هي في أفغانستان وفي الجيش صلة فنزلوا فقلت لأرمقن عمله فصلى. عارفين صلة اللي مش عارفين صلة ابن أشيا. فصلى ثم الضجع فالتمس غفلة الناس عمل نفسه نايم وكانوا في جيش ومعركة وغزو فعمل نفسه نايم وهو نايم ومعدين بعد كده راح قام فالتمس غفلة الناس ثم وثب فدخل غيظة فدخلت فتوضأ وصلى ثم جاء أسد حتى دنا منه. وصاحبنا يعني بيحاول يعرف إيه نظامه بالليل وبالنهار لأنه لن يرى حال ليله إلا في السفر. ذلك لما عمر سأل رجل هتعرفه قال أعرفه قال سفرت معه قال لا أجارك الذي تعرف مخرجه ومدخله قال لا عملته في الدينار والدرهم قال لا قال ما عرفته. لأن الإنسان يعرف بهذه المواطن حينما تسافر معه كيف حاله في السفر في المبيت في الأكل في الشرب في يعني مثلا أخذ من أبي جعفر ابن جرير طريقة في الطعام كانت طريقة لو لحية كبيرة جدا فكان إذا جلس مع إخوانه وطلابه فكان يضع اللقمة هكذا شوف انظروا المنظر هكذا في فمه ويده على لحيته هكذا حتى يأكل ثم يردها هكذا ثم يردها عشان لا ينزل إلى كان لا يتمخط ولا يعطس ولا يظهر أي شيء أمام أقران كان يكتم هذا جدا. إذن في أداب وأشياء تؤخذ من العالم يعني قل أن توجد إلا في حال سفر أو مجلس خاص تعرف بها حال من أنت معه. فصاحبنا ده أحب يتتبع صلة ابن أشم إيه عمل إيه شافوا كده عمل نفسه نايم راح قايم وراح دخل بعيد وقعد يصلي فرأى أسد والأسد هجم بسرعة على صلة قال فجاء أسد حتى دنا منه قال فصعدت الشجرة. صاحبنا التاني خاف ليأكله هو راح طلع فوق الشجرة من فوق فقلت قال في نفسي أفتراه التفت إليه حتى سجد يعني هل صلة شاف الأسد ولا لا ده بيكمل الصلاة فرض لو غيره يطلع يجري ويسيب الإيه يعني بعضهم لو أرسوا دبور ولا شاف له مثلا حاجة قدام. أذكر مرة كان في مسجد ونزلت وزغ عارفين الوزغ البرص نزلت في نص المسجد والنص اتقلب على اللي ورا واللي ورا اتقلب على قدامه والمسجد كله راح وبرص فهنا بيشوفه هو ده سجد هو شاف الأسد ولا ما شافوش. قلت الآن يفترسه صاحب ده عم مستني بقى الأسد بقى قرب من صاحبنا ده وهياكله الآن يفترسه قال فلا شيء ما عملش فيه حاجة فجلس صلة جالس وبرضه ما بصش للأسد والأسد جنبه عمال يلف حواليه، فما التفت ثم سلم فقال يا سبع أطلب الرزق بمكان آخر. شوف لك سكة تانية بعيد عني. قال فولى أي الأسد وإن له زئيرا أقول تصدع منه الجبال. صوت الأسد بقى بيزقر ومشي بقى وساب مين؟ صلة ورجع. فلما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها قط. يعني عالم، يعني كيف يعني يتقن ذكر الله عز وجل. ثم بعدما حمد الله عز وجل قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة. طبعا الإنسان يكون عنده طبعا ده من باب هضم النفس، لكن لابد أن يتمنى الفردوس الأعلى. وعن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية ويرددها، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال عبد الرزاق الصنعاني لما قدم علينا سفيان طبخت له قدرة سكباج. سكباج يعني عبارة عن حاجة كده نوع من أنواع الكبسة، طعام يعني منوع، فأكل. ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل. ولذلك برضو يحب أن طالب العلم لو يعني مرة في العمر جات له أكلة سمينة ما فيش مشكلة، يعني مش لازم يبقى زاهد على طول. فجاء بزبيب الطائف قال فأكل، ثم قال يا عبد الرزاق أعلف الحمار وكده، أعلف الحمار والديل وشيله. فقام ومسافر حتى أصبح. يعني اللي أكل بيعمل بإيه شغل. طب إحنا كم بنأكل؟ بنأكل إيه؟ نأكل ما شاء الله في نعم الله عز وجل رغدا، ورغم ذلك ماذا عملنا لله؟ لا شيء، إلا أن إحنا ما شاء الله ننام ونقوم نصلي الفجر وبقنا مفتوح. وقال علي بن الفضيل، وعلي بن الفضيل كان من العباد كأبيه الفضيل بن عياض، قال رأيت الثوري ساجدا فطفت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه. ساجد وده بيطوف حوالين البيت سبع مرات وخلص وده لسه ساجد. وعن مؤمل بن إسماعيل قال أقام سفيان بمكة سنة فما فتر من العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب. يعني كان عنده وقت فقط فاضي من العبادة من العصر إلى المغرب، وكان يجلس مع أصحاب الحديث يعطيهم هذا الوقت من العصر إلى المغرب، وذلك أيضا عبادة. وعن ابن مهدي قال كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه. كان إذا صلى ربما لا يتميز ولا يميز قراءته من كثرة ما يبكي سفيان رحمة الله عليه. وقال عبدة بن سليمان المروزي قال كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، قال فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز المبارزة، فخرج إليه رجل فقتله ثم آخر فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل. الكافر ده عمال يقتل في المسلمين، كل ما مسلم يطلع يقتله. فخرج إليه رجل فتطارد ساعة فطعنه هذا المسلم فقتله، فازدحم إليه الناس فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك. مش محدث بس، محدث ومجاهد في سبيل الله. دخل طالب من طلاب الإمام النووي على النووي رحمه الله المسجد بالليل، فإذا صوت شيخ الإمام النووي قائما في الليل في المسجد يقرأ آية ويرددها ويبكي، يقرأ آية ويرددها ويبكي. قال وهكذا إلى الصباح. قال فوقع في نفسي من الخشوع ما الله به عليم. قال غنجار حدثنا أبو عمرو أحمد بن المقرئ قال سمعت بكر بن منير قال كان محمد بن إسماعيل أي البخاري يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور اللي هو الدبور، يعني الدبور الأحمر هذا، 17 مرة. فلما قضى الصلاة قال انظروا إيش أذاني وقد تورم من ذلك جسده، بدأ جسمه كده يورم. فقاله بعض القوم هذا زنبور، ثم قيل له كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك أو ما أدرك؟ قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. شوف الحب، لأنه لو واحد جالس مع العشيقة بتاعته وجاله ذنبور هيسيبها ويجري، لكن شوف انظر حب القرآن، حب الله عز وجل، حب الرسول يعلو على كل حب. أيضا يعني كيف كانوا يخفون العمل، يعني هذه أشياء ظهرت يعني كما يقال بتحري وبحث ومتابعة، كان عندهم الأصل إخفاء العمل لما لهم عند الله عز وجل. قال علي بن محمد بن منصور سمعت أبي يقول كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحيتي قذاه وطرحها على الأرض، حاجة كده موجودة، ورقة، قطنة، أي حاجة راح رميها على في المسجد فرماها. قال فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، عمال يبص لها كده وبص للناس وشاف الايه الحاجة اللي وقعت في الأرض دي، وده يدل برضو على أن كل العلماء كانوا ايه تحت الايه المجهر، كله كان بيرمقهم بيعمل ايه، بياكل ازاي، بيلتفت ازاي، كيف ينظر، فيرمق الناس. فلما غفل الناس، الناس بقى نسيوا منظر القذاة دي، قال رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه خباها. فلما خرج من المسجد، والولد ده طبعا ماشي وراه ونشوف هيعمل ايه بالظبط بالحاجة اللي خدها دي، خرج من المسجد رأيت أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه اللحية، لأن صاحبنا ده يعني كأنه أراد أن ينظف لحيته بفساد المسجد. فهنا البخاري عظم هذا، فراح واخذ الشيء ده وضعه في جيبي وخرج ثم ألقاه خارج. العلماء لهم مواقف قد تكون وليتسع، قد تكون مواقف مثلا نوادر، أشياء كده عجيبة، بس بتكون إيه يعني جاءت بلا تواطؤ تلقائية. فمن ضمن مثلا الإمام الجويني، معلوم إنه هو كان أشعري، كان في شيء من التعطيل، والإمام الجويني، إمام الجويني ما أدراك ما هو، كان من العلماء الكبار. فذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني كان من العلماء، علماء السنة اللي هم يعني مش مشهورين، حضر مجلس أستاذ أبي المعالي الجويني اللي هو إمام الحرمين، وكان يتكلم في نفي صفة العلو، فقال كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فطبعا الشيخ ده هيقعد يناقش، ده عالم كبير، هيقول له الحديث بيقول كذا والآية بتقول كذا وعلماء اللغة قالوا كذا، مش هينفع، ده رجل إمام كبير جدا. ففي وسط هيصة من الناس، وكان في يوم جمعة، فقال له الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، في عندنا مشكلة كل الحاضرين يجدوها في قلوبهم، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، يا الله، ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، لا يقول لا يمين ولا شمال، لما ينظر إلى السماء إذا أراد ودعا الله عز وجل. فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ كل إنسان عاوز حاجة يرفع لفوق، يا رب يا الله، ما يعملش يا رب ولا يا رب، لا يمين ولا شمال. طبعا الإمام الجهني انتبه لهذه المشكلة التي ساقها له هذا الإمام الشيخ، فلطم أبو المعالي على رأسه، ضرب على رأسه هكذا، وأظن قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه العباد من غير أن يتلقوه لا بكتب ولا مفطور على إن الله عز وجل في العلو، إذا أردت أن تدعو تعلو إلى إيه؟ إلى السماء، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله بطلب الله في العلو. بعض لهم مواقف مع بعض الجهلة، بتكون مواقف قد يكون فيها شيء من الايه من الـ يعني الـ الـ عدم الرد. فمن ضمن ما روى ابن ابي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن عبد الله بن نافع ان سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لاهل الشام وفيها جرس، فقال لهم ده ابن صحابي ان هذا الجرس منهي عنه. وساق الحديث: لا تصعد ملائكة رفقة فيها جلجل أو كلب وجرس. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك. بيقولوا مين ده؟ للتابعي ابن عمر. إنما يكره الجلجل الكبير بقى، المقصود به الحاجة الضخمة الكبيرة دي. فأما مثل هذا فلا بأس. هيقولهم إيه سالم بن عمر؟ فسكت سالم وأعرض عن الجهل وتركه منصرف. أيضا صيانة العلم يا أخوان، إن العالم دايما يصون علمه، لا يبتذله لا لغني ولا لفقير، من أراده أعطاه، لكن لا ينتقلون بالعلم إلى من لا يريده. قال المبرد أحد علماء اللغة: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني، الإمام المشهور في اللغة. وده يعتبر كما يقال يعني هو صورة السنساخ من سيبويه. فقال: وذكر لنا المازني أن رجلا قرأ عليه كتاب سيبويه مدة طويلة، فلما بلغ إلى أخير واحد كان إيه طول الليل والنهار كده رايح عند المازني يقرأ عليه كتاب سيبويه بالصبح، ولما قطع قلب مين؟ المازني، زي واحد صاحبنا كده. فلما بلغ آخر الكتاب، خلص معاه الكتاب في حوالي سنتين ثلاثة، قال: يا إمام، أما إني والله ما فهمت منه حرف ولا كلمة فهمتها، أما أنت فجزاك الله خيرا، وسابه مشي. قال المازني: قرأت القرآن على يعقوب، فلما ختمت رمى إلي بخاتمه وقال: خذه ليس لك مثل. قيل بقى: كان المازني ذا ورع ودين، اللي هو تعبنا بسع اللغة ده. فقال: بلغنا أن يهوديا حصل النحو، واحد يهودي درس النحو، فجاء ليقرأ على المازني كتاب سيبويه، فبذل له 100 دينار ليقرأ عليه كتاب سيبويه، فرفض وامتنع المازني وقال: هذا الكتاب يشتمل على 300 آية ونيف، فلا أمكن منها ذميا قط. لا يمكن واحد إيه يهودي يمسك الإيه الكتاب ده، لأن في بعض الآيات من القرآن. أيضا يعني برضو ممكن لما واحد يزور الشيخ بتاعه كده، ربما يجد بعض المواقف التربية التي ربما يعني لا يجدها. قال أبو عبيد، وهو أبو عبيد ومين بقى؟ قاسم ابن سلام. قال: زرت أحمد بن حنبل، وطبعا الزيارة مش لإيه، زيارة إيه يعني ليعرف ما أحوال هذا الرجل، إيه ومخرجه مدخله إما عنده يستفيد منه، عسى أن يحصل الاستفادة. قال: فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس، المكان بتاعه. فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيتي أو مجلسي؟ قال: نعم. ثم قال: يقعد ويقعد ويفعل ما يشاء، عاوز هو يقعد يقعد وأعوز يقعد غيره لا حرج. فقلت في نفسي، أي أبو عبيدة الذي قال، فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيدة فائدة من الإمام أحمد، إنه متصور أن لما واحد يدخل لازم يدخل في غير، يجلس في غير المكان الذي فيه صاحب البيت، لكن لو أذن صاحب البيت يجوز له الجلوس. ثم قال: قلت يا أبا عبد الله، لو كنت أتيك على حق ما تستحق لأتيك إلا لأتيك كل يوم، يعني نفسي بقى أنا لو مقصر معك يعني نفسي كل يوم أكون عندك. فقال: لا تقل ذلك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، وإني لأوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. يعني بينه وبينهم مسافات ومدد، وممكن ما بلومش إلا في الحج مرة، وهم أحب ولي من اللي إيه معايا كل يوم. فقلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، استفادة أخرى. فلما أردت القيامة قام معي، فقلت: لا تفعل يا أبا عبد الله، خليك مكانك. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه، يعني أن الواحد يطلع معه برا الباب، وممكن يوصله أيضا إيه لو هو من مكان بعيد يوصله ويركب الإيه الدبة بتاعته. قال: فقلت يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال: عن ابن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي. فقلت، أي أبو عبيد، فقلت يا أبا عبيد، وهذه الثالثة زيارة واحدة استفاد منها بإيه؟ بثلاث فوائد. وفي ترجمة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال تلميذ السخاوي، السخاوي ده من سخا من قفر الشيخ، واللي كان جالس في القاهرة في مصر، قال السخاوي تلميذه: وأما طريقته في تقضي أوقاته، إزاي بقى العالم بيقضي وقته؟ عاوزين نعرف هل جالس بيستفيد ولا جالس مع النسوان ومع الأولاد ومع أصحابه ومع أخوانه؟ إيه مجالس أهل العلم أين هي؟ قال: وأما طريقته في تقضي أوقاته فكان في أوائل أمره يصلي الصبح بغلس في الجامع، غلس يعني في أول الوقت، ثم صار بعد ذلك لما انتقلوا إلى المدرسة وفيها مكان الصلاة يصلي فيها، يعني عملوا مدرسة حديثية وفي المدرسة مسجد، فكان يصلي في المدرسة في المسجد الذي في المدرسة، ثم إذا فرغ من الصلاة فإن كان لأحد حاجة كلمه، ثم يدخل إلى منزله إلى المدرسة فيشتغل بأذكار الصباح أو التلاوة، ثم يأخذ في المطالعة أو التصنيف إلى وقت صلاة الضحى فيصليها، ثم كان بالباب من يستأذن للقراءة ظهر إليهم، لو واحد ما عاوز يقرأ حاجة أو يستفيد يطلع له، فقرأ بعضهم رواية وبعضهم دراية، واستمر جالسا معهم إلى قرب الظهر، ثم يدخل إلى منزله قدر ثلث ساعة، ثم يقوم فيصلي الظهر داخل بيته، ثم يطالع أو يصنف إلى بعد أذان العصر بنحو ثلثي ساعة أو أقل أو أكثر، فيظهر إلى المدرسة فيجد الطلبة في انتظاره بعد العصر فيصلي بهم العصر، ثم يجلس للإقراء يقرأ عليهم بعض الأجزاء الحديثية وغيره، وفي غضون قراءتهم عليه وكذا في نوبة الصباح يكتب على ما يجتمع عنده من الفتاوى الحديثية، برضو لو في أسئلة ممكن يجيب عليها، وكذلك الفقهية، وربما دار بينه وبين بعض الطلبة الكلام في بعضها، يحصل حوارات بينه وبين الطلبة في هذه المسائل وهذه الأسئلة، ولا ينتهي غالبا من هذه الجلسة إلا عند الغروب، فيدخل إلى منزله فإن لم يكن صائما تعشى، وإلا انتظر الأذان فيأكل ثم يصلي ويشتغل أو يطالع إلى أن يسمع العشاء، فيقوم إلى المدرسة فيجد جمعا من الطلبة أيضا في انتظاره فيصلي ركعتين، ثم يجلس للقراءة غالبا بعد العشاء أو للمذاكرة أكثر من ساعة، ثم يقوم فيصلي العشاء بالجماعة، ثم يدخل إلى بيته فيصلي سنة العشاء، وهكذا كان عمله ديما حتى أوقات الانتظار الطارئة كان يغتنمه، أي ابن حجر توجه مرة إلى المدرسة، مدرسة حديثية، فلم يجد المفتاح عشان يفتح الباب، وكان قد سهى عنه في المنزل، فأمر بإحضار نجار بسرعة، قال أحد الطلاب: ائتي بنجار ليصنع المفتاح، يعني يكسر الباب ويعمل له مفتاح جديد، وترك النجار والطالب وراح داخل في المسجد اللي هو في المدرسة وظل قائم يصلي، وشرع في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب، فقيل له: لو أرسلت وأحضرت المفتاح من البيت كان أقل كلفة، يعني لو بعت كان أقل، جاب نجار ويكسر وبتاع. قال: هذا أسرع، ثم يحصل الانتفاع بالمفتاح الثاني، أنه طالما أنه هو مفتاح نسي ممكن يضيع منه المفتاح، فعملها بالمرة، قام صلى ثم جعل النجار يصنع له الباب ويفتح الباب. أيضا يعني كيف العامل يتعامل مع السفيه. وأيضا جاء رجل إلى أبي عبيد، أبي عبيد المعروف كان عالم في الحديث واللغة، وطبعا هو من كبار علماء اللغة أيضا، وهو فقيه وله كتاب مشهور اسمه كتاب الأموال، فسأله عن الرباب، قال له: يا إمام ما هي الرباب؟ عرفني ما هو الرباب. فقال: أريد أن أعرف معنى الرباب. فقال له أبو عبيد: الرباب هو الذي يتدلى دوين السحاب، يعني اللي هو تحت السحاب اللي هو بيبقى خفيف شوية كده، هو ده اسمه الرباب، تحت السحاب بقليل. وأنشده بيتا لعبد الرحمن بن حسان، لأنه عالم لغة: كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل. فقال: لم أرد هذا، أنا مش عاوز الكلام ده، وليس هذا مقصودي. قال أبو عبيد: فالرباب هي اسم امرأة، وأنشد له بيت الشعر في اسمه رباب: إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا، وهب الملاحة من رباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالة، الخال اللي هو في الوش. قال: ولم أرد هذا أيضا. والرجل قاعد وطبعا في درسي أمام الطلاب، وده عمال يقول له ده برضه مش هو ده. فقال أبو عبيد: عساك أردت قول الشاعر؟ عساك أردت قول الشاعر: رباب ربة البيت تصب الخيل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. قال هذا الذي أردت. ها؟ وهو دل بضوء عليه. قال: من أين أنت؟ أنت بلدك إيه؟ قال: من البصرة. قال: على أي شيء جئت؟ على الظهر أم على الماء؟ يعني جاي على دواب ولا ركب البحر؟ قال: جئت في الماء. قال: كم أعطيت الملاح بتاع المركب؟ قال: 4 دراهم. قال: اذهب واسترجع منه ما أعطيت، خذ منه الفلوس بتاعتك وقل لم تحمل شيئا، فعلى ما تأخذ مني الأجرة. طبعا طول جاي في المية، يبقى ايه هتاخد فلوس مني ليه؟ لان طبعا ده يعني سفيه جاهل، ولكن طبعا العالم استطاع برضو ايه ان يتكيف معه الى ان يصل الى ما خرج، لان ممكن الجاهل يعني برضو يعني يشوه صورة العالم امام الطلاب. بالنسبة للجود والكرم، ده اصل عند العلماء قاطب، يعني الانسان البخيل قل ان يكون عالما، وزيك دايما العلم يعطي الانسان سخاء، لأن كما أعطيت من علمك لابد أن تعطي من نفسك، تعطي كل شيء. فكان كان ابن شهاب من أسخى الناس، كما قال الليث بن سعد: أسخى من رأيت. وذلك لما ننظر بقى لليث بن سعد نسخة من مين؟ من شيخ الزهر. يعني الليث بن سعد كان ينفق 1000 1000، كان طبعا أموال الخليفة الخزانة كلها، خزانة مصر كانت في يد الليث بن سعد، فكان ينفق على علماء الزمان قاطبة ما أنفق على مالك ابن أنس وأغدقه في النفقة ووسع عليه إلا مالك. كان يعطيه في السنة 1000 تقريبا، 1000 دينار، وكان يعطيه من الأطعمة والحبوب وكل شيء. كان عبارة عن قافلة من مصر إلى المدينة بالنسبة لمالك، حتى أن هناك في عرس ابنة الإمام مالك طلب شيء من زعفران فأرسل له أحمال محملة، حتى أنه يعني استعمل منها أشياء ثم باع الباقي بحوالي 450 دينار والله أعلم. فلذلك السخاء هذا سمة، فكان يعطي كل من جاء الزهري ومن جاءه وسأله، حتى إذا لم يبقى معه شيء تسلف من أصحابه. شوف حد من اللي قاعدين معاه من أصحابه ويقول له اديني سلف ويعطيه، حتى إذا لم يبقى معهم شيء، ما فيش حد من أصحابه تسلف من عبيده، وربما جاءه السائل فلا يجد ما يعطيه فيتغير وجهه، لو جاء له عاوز كذا وما معهوش يتألم ويتضجر، فيقول للسائل: أبشر فسوف يأتي الله بالخير. حاول كده أقول إن شاء الله اطمئن وإن شاء الله ويه، ومم يهون عليه السؤال يعني إلى أن يعني يشجعه أنه ممكن يجيله في مرة ثانية ويعطيه إن يسر الله له. فيقيد الله الابن شهاب على قدر الصبر واحتمال أحد رجلين: إما رجل يهدي له، وإما رجل يبيعه وينظره. يعني إما حد يديله يقول له دي هدية، أو يعني ممكن الزهري يشتري بالأجر حتى يعين إخوانه ويعني أهل زمانه. وكان رحمه الله ينفق على طلابه. يقول زياد بن سعد الزهري للزهري: إن حديثك ليعجبني، حديثك جميل، ولكن ليست معي نفقة فأتبعك. يعني مش ما عنديش مصاريف ممكن أمشي معك وتعلم وكلام زي كده، فماذا أفعل؟ فقال له الزهري: اتبعني أحدثك وأنفق عليك، ما تشغلش بالك بالنفق، قالهم بس خليك معايا وأنا أعطيك من النفق. وكان يأتيه الأعراب في البادية يفقههم ويعظهم ويذكرهم. قال مالك بن أنس: كان ابن شهاب يجمع الأعراب فيتذاكر بهم حديثة، يعيد الأحاديث فيستفيد هو، فإذا كان شتاء شق لهم العسل وجاء بالزبد، لأن العرب ما يعرفوش الحاجات دي، وجاء بالزبد، وإذا كان الصيف شق لهم وجاءهم بالسمن. فجاء أعرابي وقد نفد ما في يده، فمد الزهري يده إلى عمامته فأخذها عن رأسه فأعطاها للأعراب، ما لقاش معاه حاجة خالص، راح جاب العمام قال له خد دي بقى استفيد منها، وقال: يا عقيل أعطيك خيرا منها. واحد بقى من التلاميذ يعني كان جالس، ومثل هذا يعني خصوصي، قال: أعطيك خيرا من هذه، فإذا هو أخذ العمامة وأعطاه بعض ما عنده من المال. ونزل الزهري مرة بماء فشكى إليه أهل الماء أن لنا 18 امرأة عمرية، أي لهن أعمار وليس لهن خادم، يعني من جذور بني زهرة يعتبر من أصول الإمام الزهري. فعندنا 18 واحدة عجوز ما فيش حد يخدمهن، فاستسلف 18,000. ده الزهري خد سلف 18,000 واشترى نساء يخدمن هؤلاء العجائز. قال عمرو بن دينار: ما رأيت الدرهم والدينار على أحد أهون منه على ابن شهاب الزهري. ولذلك سبب بقى مشاكله كلها الديون. يعني خرج من المدينة وذهب إلى بني أمية ليعمل عندهم، لأن تعاظمت عليه الديون جدا، وما وجد ما يسد، وظل في المسجد فترة من الزمان إلى أن دخل على عبد الملك بن مروان، واستغلوا عبد الملك بن مروان، استغلوا أي استغلال، بدأ يعطيه بالقطارة، وبعدين جابوا إلى أن وسع عليه ووسعت عليه. وفعلا يعني كما قال أهل العلم استفاد بنو أمية من الزهري أي إفادة، استفادة عظيمة جدا، كانوا لا يرجعون إلا عن رأيه رحمة الله عليه. وذلك قال بعضهم: ذر ذا واثني على الكريم محمد، واذكر فواضله على الأصحاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب، أهل المدائن يعرفون مكانه، وربيع ناديه على الأعراب. كل كان يعرف مكان هذا العالم. أيضا شعبة بن الحجاج كان يسمى بأبي الفقراء، شعبة، رغم أن شعبة كان ثيابه قديمة جدا، حتى لو شعبة كده هز نفسه التراب ينزل في الأرض، يعني ينزل تراب. ورغم ذلك كان يعني كريم لدرجة لا تعد، حتى كان صبيان الحي الذي هو فيه ينادونه بأبي، بأبي يا أبانا يا أبي يا أبانا. أيضا كان يقول: والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، لطلبة الحديث، إنه بيجلس ويجي الفقراء ويجمع بقى إيه أموال ويعطيها لأصحاب الحوائج، فإني أحدث ليعطوا، وقال لولا حوائجي حوائج قوم ما حدثتكم، يقصد بعض النساء الضعاف وبعض الطلبة الذين يحتاجون إلى المال. وكان إذا قام في مجلس سائل توقف عن الحديث حتى يعطى السائل. وجاء مرة سائل فجلس، واحد قال أريد كذا فراح جالس مباشرة، فارتاب شعبة وقال: ما شأن هذا السائل؟ لما جلس؟ يعني خشي أن حد زجره فأجلسه. كيف جلس؟ فجأة فقيل له: ضمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما ويجلس حتى ما يعطلش الدرس. قال: اجلس علي درهم حتى يمضي الشيخ في حديثه. وكان شعبة كريم النفس سخيا، كان إذا ركب مع قوم في زورق دفع هو بنفس إيجار الزورق عنهم جميعا رغم فقري وحاجتي. وكان إذا جاءه المال من الخلفاء والأمراء جمع الطلاب وظل يعطي بسخاء سخاء إلى أن ينفد ما معه. وكان ربما يعني يعطي العطاء حتى ينفد ما عنده، فإذا نفد ما عنده دعا الله عز وجل وظل يدعو إلى أن يأتيه الله بالمال فيقسمه على من شاء. إن شاء الله للحديث بقية، يوم الخميس إن شاء الله أكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين